والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الآيات التي نقرأ منها هي آيات تستحق أن يتأملها الإنسان وأن يقف عندها، فإنها آيات كأنما تنزل اليوم وتنزل على قلب المؤمن البصير الذي أنار الله تعالى قلبه وسلط إلى قلبه نور هدايته، تنزل عليه فيحس بأنها تنزل الآن غضة طرية. لكن المسألة تحتاج إلى أن يبتهل الإنسان إلى الله عز وجل حتى يجعل قلبه أهلا لتقبلها وفهمها. الآيات أيها الأحبة، بدأنا بأول سورة الحشر، وهذا الجزء كله حقيقة كأنما يعالج قضايا الأمة. هذا الجزء يبدأ الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يبدأ بالتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق، فكل شيء أوهم عندك نقصا فالله ليس كذلك على الحقيقة أبدا، حتى في الأمور التي قد تراها أنت شرا في ظاهرها. وهذا المعنى ذكرناه مرارا، لكن الشر الذي تراه هو شر تراه أنت من وجهة قاصرة ومن زاوية قاصرة جدا، وإلا فالله تعالى لا يتطرق إلى قدره ولا إلى خلقه ولا إلى فعله شبهة نقص أبدا. فهو الذي يستحق التسبيح سبحانه وتعالى لما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال. الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي يستحق التسبيح والتنزيه وتسبيحه وتقديسه من جميع الكائنات. وقلنا لكم قديما إن أصل التسبيح في لغة العرب من السباحة التي تعرفونها، وقلنا إن السباحة يسبح الإنسان في أعلى النهر أو أعلى الماء الذي يسبح فيه، ويتقي بهذا كل العوائق والعلائق التي تكون في أسفل النهر. هذا ببساطة شديدة معنى التسبيح. معنى التسبيح من جهتين: من جهة العلو ومن جهة البعد عن العوائق والعلائق. كلما كان الإنسان في أسفل النهر يمكن أن يمسك في جسده شجرة، يمكن أن يمسك أي شيء من الأشياء التي تكون عائقة له تمسكه. طبعا في زماننا ممكن تمسك فيه إزازة، ممكن يمسك فيه ماسورة، ممكن أي حاجة، لأن الناس لا تبالي، يلقون أي شيء في أي مكان. فالمقصود من السباحة أنك أنت بتعلو حتى لا تصطدم بالعلائق والعوائق التي يمكن أن تتعلق وأن تعوقك. هو ده معنى التسبيح. التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما يشوب، فالله تعالى له الأسماء الحسنى. وكما قلنا لكم مرارا وتكرارا، أسماء الله تعالى على مسمى، ليست كأسمائنا. قد يكون الواحد منا اسمه فيه نوع من المدح، لكن ليس له من اسم هذا نصيب. قد يكون مثلا اسمه كريم، مع احترامنا لكل اسمهم كريم، قد يكون اسمه كريم وهو في الحقيقة بخيل، ما هوش كريم ولا حاجة. قد يكون اسمه كمال وهو ناقص، ايه المانع من ده؟ ولا شيء، لأن الاسم ليس بالضرورة أن يكون على مسمى. أما الشأن في الله تعالى فليس كذلك. ولهذا يقول: سبح لله ما في السماوات، ما هذه النكرة التي تعم جميع أفراد العام الذي يمكن أن تتخيله، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. يعني عشان لو في بعض الناس فاكر أن يقول لك: أنا مش مسبح يا عم. ما تسبحش، روح أنت فلتذهب إلى الجحيم، لن تضر الله شيئا. كل من في السماوات والأرض يسبحون الله تبارك وتعالى، الجبال تسبحه والشجر يسبحه، بل يسجدون له تبارك وتعالى. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وما قالش والناس، قال وكثير من الناس. لأن في ناس عاملة نفسها مفتحة، في ناس فاكرة نفسها ستنال من الله إذا لم تسبح ولم تنزه عما يليق. لا، ده كله بيسبح، روح انت شوف لك مكان تاني، اذهب أنت. كان العدل مع هؤلاء الذين لا ينزهون الله تعالى ولا يعبدونه ويشركون به، العدل معهم أن يأخذوا أنفسهم ويخرجوا خارج العالم ليذهبوا إلى مكان آخر، لكن بشرط أن لا يكون هذا المكان ملكا لله تعالى. فإن استطاعوا فليفعلوا، يدوروا لهم على مكان يكون مش ملك ربنا ويعمل لهم عاوزين. وكمان لو هم رجالة لا يتنفسوا هواء خلقه الله، يقولوا يا رب الهواء اللي انت خلقه احنا مستغنين عنه، احنا هنروح نتنفس هواء تاني في خارج العالم الذي خلقته. هل يمكن ان يتصور هذا؟ لا يشربون ماءه ولا يأكلون طعامه الذي اخرجه لهم، لو هم كانوا يعني عندهم موضوع يعني. لكن القضية يا اخوانا الموضوع منتهي من زمان، ولذلك ربنا بيقول فإن استكبروا، إذا دول يعني هم عاملين نفسهم يعني جدعان قوي، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون. كل اللي عند ربنا سواء من ملائكة أو من غيرهم. المهم يا جماعة، لماذا بدأت السورة بهذه البداية؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لأجل أسمائه وصفاته، ولذلك قال وهو العزيز الحكيم. ونحن تناولنا شيئا من معاني اسم الله العزيز مرة سابقة، لأنه هو العزيز الذي لا يرام جنابه، وهو العزيز الذي يفعل ما يريد ولا يستطيع أحد أن يؤثر فيه بشيء، هو العزيز سبحانه وتعالى القوي القادر على كل شيء، وهو الحكيم. العزة وحدها عند بعض الناس، لو أنا عزيز وعندي من القوة والمنعة سيكون مع هذه العزة بطش وإهلاك لكل شيء، وقد يكون مع هذه العزة لنا وهذا البطش يكون نوع من عدم العقل. أي واحد يزعلني يبص لي بعينيه كده أروح مفجره تماما، أنهيه من على الوجود. ليه؟ لأن أنا عزيز، عندي منعة، عندي قوة، عندي كل، أستطيع أن أفعل أي شيء. لكن هذه العزة معها حكمة، فهو عزيز في حكمته، حكيم في عزته تبارك وتعالى. وده شأن الاقترانات في القرآن كلها كده، إذا قال لك سميع بصير، عزيز حكيم، يبقى ده المراد بيها. قوي عزيز يعني قوي في عزته، عزيز في قوته، حكيم في قوته، حكيم في عزته، عزيز في حكمته. هو الكامل وحده سبحانه وتعالى. البداية دي بداية ليه يا جماعة؟ لأن في السورة اللي قبلها الله تبارك وتعالى جعل السورة، وهي سورة قد سمع المجادلة، جعلها قائمة على إثبات أن الله تعالى قادر على نصرة أوليائه وحكم حكمه الذي لا يرد ولا يدفع. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. أنتوا شايفين غير كده؟ الله تعالى يرى خلاف هذا. هو ده معنى الكلام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الذين يحادون الله ورسوله، اللي بتنططوا حتى يلغوا أحكام الله تعالى وحتى يناصبوه وحتى يعادوه وحتى يزيقوا أولياءه وحتى يضيقوا على أوليائه، كل دول وهمين، أولئك في الأذلين، هؤلاء هم الذين لهم الذل الحقيقي، بس احنا مش واخدين بالنا. فبيفهمك بقى ان المعنى اللي انا قلته في سورة المجادلة ده ما تستغربوش، لان ربنا سبحانه وتعالى العزيز الحكيم ده بيسبح له ما في السماوات، سبح له ما في السماوات وما في الارض. والدليل على هذا مما تعيشونه في ايام زمانكم ايها الصحابة، هو الذي اخرج الذين كفروا، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. المعنيون هنا هم بنو النضير. بنو النضير هؤلاء خانوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا عاهدوه في الأول عهودا، أول ما نزل المدينة عاهدوه بعض المعاهدات، لكنهم خانوه بل وأرادوا أن يقتلوه، دعوه عندهم، فلما ذهب إليهم قالوا دي فرصتنا، هنا سننتقم من محمد ونهيهم للأجل، خلاص للأبد لن يبقى شيء. وأمروا رجلا أن يصعد وأن يلقي عليه الحائط حتى يموت، فألهمه الله تعالى ذلك فخرج، إلى آخر ما تعلمون. لا نستطيع أن نسرد الكلام بكل طوله، لكن المقصود هؤلاء خانوا، وكانوا قبل هذه الخيانة أيضا كانت لهم اتصالات مع كفار قريش. لهم اتصالات مع مين؟ مع الكفار. ممكن يكون عن طريق التليفون، ممكن يكون عن طريق المقابلة، ممكن تقول له هي مقابلة ولا تليفون يقول لك لا ده تليفون، وبعدين يرجع لك المقابلة. المهم كانت هناك اتصالات، كان هناك اتصالات لأجل ماذا؟ للاتفاق مع الأهل الإجرام للاتفاق مع أهل الإجراء حتى يجتثوا أهل الإيمان وحتى يخونوهم. ده الكلام ده كان كله وارد. فلما حصلت هذه الخيانة وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيان من الله من قبل: وإن يريدوا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لا الآية: وإنما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ارملهم العهد بتاعهم وقول لهم خلاص ما عادش في بيننا وبينكم عهد. فنبذ النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم وقال لهم: قدامكم 3 أيام وفي رواية 10 أيام تطلعوا بقى من البلد كلها. خلاص أنتم الآن خالفتم، لابد أن تخرجوا. وهم عندهم حصون شديدة. كاد اليهود أن يفعلوا هذا، إلا أن أهل النفاق الذين هم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي رأسهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي مش عاجبهم الكلام ده، راحوا متصلين بيهم: انت هتخرجوا ولا ايه؟ اوعوا تخرجوا، ما تخرجوش. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. شوف ربنا سموهم إيه. هم عندنا في الظاهر قدامنا بيصلوا معانا ورايح وجاي ومؤمن مؤمنين مع المؤمنين، لكن ربنا قال إيه؟ نافقوا يقولون لمن؟ لإخوانهم. هم دول إخوانهم، لأن العملية مش بالادعاءات، العملية مش بالكلام، العملية موالاة الله ورسوله، موالاة أولياء الله. الآيات دي والصور دي كلها بتتكلم في هذا المعنى، في موالاة أهل الإيمان الراكعين الساجدين الذين يسجدون لمن نسجد له. هم دول اللي ولأنا ليهم. فقالوا لهم: انتوا رايحين فين؟ انتوا هتسمعوا الكلام وتمشوا؟ اوعوا تمشوا، لأن أخرجتم احنا معاكم، ما يهمكوش. يعني لو وصلت انتوا تخرجوا هنخرج معاكم، لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وإن قتلتم، لو العملية جابت في قتال، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لكذابين. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم، يعني لو وقفوا جنبهم شوية في الأول، لا يولون الأدبار. ما هماش رجالة المنافقين، ما هماش رجالة. دائما تجد أن المنافق فعله فعل ما فيهوش رجولة. يا جماعة الإسلام ده هو الرجولة، إسلام دين الرجولة، أن أنصر أخي وأن يقف ظهري في ظهره وأن أنصره، هو ده معنى الأخوة الإيمانية، هو ده الرجولة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والإصال إيه؟ رجال مش معناها الذكور، مش معناها الذكور، لا، رجال يعني لهم أوصاف الرجال، هو ده الموضوع. فدول قالوا لهم: انتوا هتروحوا فين؟ انتوا اوعوا تطلعوا من هنا، انتوا تفضلوا. طب ما هو كان لو كان هؤلاء كانوا مؤمنين كان ايه اللي يضرك؟ ايه اللي يضرك يا مؤمن ان المجرمين يولوا؟ ايه اللي يضرك يا مؤمن ان المؤمنين يعلوا كعبهم؟ ايه اللي يضرك يا مؤمن ان المؤمن يكون هو اللي ظاهر؟ ايه اللي مضايقك؟ متحرك ليه؟ ايه اللي محركك؟ بتتحرك ليه؟ ما انت طول عمرك خامل، ما تخمل بقى، ايه كن في جنب؟ لا يتحرك الا لاخماد صوت اهل الايمان. والشيطان طبعا له مداخل، ومعروفه المداخل بتبقى ازاي، وكل واحد عنده قناعات عند نفسه. لكن القضيه الكبيره ان انت في النهايه عملت ايه؟ عملت المشكله الكبيره. انت اتصلت مع اهل النفاق يتصلون مع اليهود ويقول له: اوعوا تخرجوا احنا معاكم. المهم ان اليهود دول تحصنوا حصنا شديدا، كان عندهم حصون مستحيل ابدا حد يفكر لا من المؤمنين ولا من غيرهم ان دول ممكن يطلعوا منها ازاي. شوف بقى ربنا هنا بيقول لهم ايه: ما ظننتم ان يخرجوا، ما درش في بالكم ابدا ان دول ممكن يطلعوا. وظنوا هم كمان، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. يا سلام، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، مانعتهم جنودهم، مانعتهم بنيانهم، كل ده فاكرين ده يمنعهم من ربنا. مش واخدين بالهم أن ربنا مش هيغزو حصونهم، ده ربنا هيغزو قلوبهم من جوه. مش هيهد لهم الحصون ولا حاجة. انت فاكر ان الموضوع عند ربنا كده؟ هذا هو تدخل الله. ولذلك ده فيه إشارة إلى أن الله تعالى تدخر بغير ستار من البشر، مش بعت المؤمنين ياخدوا يدخلوا هم يعملوا ويقتلوا لا لا لا، ولا الكلام ده، ولا المؤمنين عملوا على أي حاجة أبدا. ولذلك ربنا جه بعد شوية قال لهم إيه؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أنتم ما طلعتوش حاجة ولا عملتوا حاجة ولا ركبتوا حتى الجمال بتاعتكم، يبقى ما تاخدوش النسب اللي أنتم بتاخدوها في الحرب دي، لا ده دي غنيمة تانية لها توزيعة تانية، لأن أنتم ما عملتوش حاجة في الحقيقة، وإنما فعل الله تعالى وحده. خلي بالك، غزاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هو ده الدرس اللي ينبغي أن يعلمه المؤمنون، هو ده الدرس، هو دي الخلاصة. إياك أن تظن في عدو نافش إن هو مسيطر على كل حاجة، لا أبدا. هو ممكن يكون متحصن، ممكن يكون متحصن في مباني، متحصن بجنود، متحصن. هو ده شأن حتى اليهود، كانوا طول حياتهم كده ولا يزالون هكذا. والله كأن القرآن ينزل الآن، لما هيجي بقى في الآخر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يقول لك قبة فضائية وقبة فولاذية وكل ده وشوية صواريخ صغيرة بتخليهم يهرولوا، ودي انتم بتشوفوا صورهم. هؤلاء يا جماعة إخواننا هؤلاء أسقطوا، والله العظيم أسقطوا كل الأساطير التي تقال عن حفدة القرد والخنازير، والله العظيم كانت أساطير، والله العظيم الهزيمة القديمة كانت أسطورة وليست بصحيحة، والنصر كمان لم يكن صحيحا، كل ده تمثيل في تمثيل، الهزيمة كانت تمثيل والنصر كمان كان تمثيل، وإلا في الموضوع صبيان صغار يخلصوا العملية. لكن هذا لو صلحت القلوب واجتمعت على كلمة الله تبارك وتعالى، هي دي المشكلة. المشكلة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، بقى الواحد فيهم عايز يخرج مش عارف يخرج، يوم يهد البيت بتاعه ويشيل الخشب اللي هو معمول بيه عشان ايه يسيبه، والمؤمنين كمان اللي من بره كمان شالوا شوية خشب والدنيا باظت عندهم تماما. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لحد هنا ممكن واحد يقول لك يا دي قصة جميلة قوي، بس احنا ايه علاقتنا بيها؟ اقول له بقى فاعتبروا يا أولي الأبصار، إذا كنتم بقى عندكم نظر وعندكم بصر يا مؤمنين افهموا هذه المعاني، افهموا أن الله لا غالب له وإن ينصركم الله فلا غالب له، وافهموا أن الله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، واعلموا أن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. ربنا ما بيتأذيش قوي من اللي انتم فاكرين ان هو بيتأذي منه، لا ابدا ولا حاجه. كون انه يؤخر النصر عن اهل الايمان ما بتضروش حاجه، كون ان اهل الايمان يضربوا شويه ولا يموتوا شويه، ما هو رايحين الجنه كان ممكن يروحوا يصيحوا ويروحوا في بالها ليلي ويروحوا يموتوا بعد كده يروحوا جهنم. انت مش دارس الموضوع، انت مش دارس الموضوع. ما حدش خسران ابدا الا المجرمين، المجرمين بس هم اللي خسرانين، واما اهل الايمان فلا شيء يضرهم. ينبغي ان نفهم هذا الدرس. اسال الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لفهم كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.